أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأنا من سلسلة شرح هذه الكلمة العظيمة، كلمة توحيد، كلمة لا إله إلا الله. وأنا مع بداية كل درس بحاول أذكركم يا إخواني إن هذه الكلمة فعلا هي مفتاح الجنة، هذه الكلمة فعلا هي مفتاح الجنة، ولن يدخل أبدا أحد الجنة إلا بهذه الكلمة. ولكن أنا ما زلت أكرس دايما على مسامعكم إن يا إخواني إن إذا كانت دي المفاتيح بتاعتي فهو ده المفتاح الوحيد، المفتاح ده هو المفتاح الوحيد اللي بيفتح الأوضة بتاعتي. ليه؟ لأن الكلون بتاع الأوضة له أسنان معينة فلن يقبل إلا هذه الأسنان. جزاكم الله خير. فهذا المفتاح هو يفتح الأوضة بس. شوف أوضة إيهاب اللي جنبي على طول، لو جيت أفتحها بالمفتاح ده لا يمكن يفتح أبدا، هو بيفتح بالمفتاح ده. ليه؟ لأن له أسنان تتناسب مع الكالون الموجود في الأوضة في باب الأوضة بتاع إيهاب. لو جيت النهاردة أروح البيت، البيت عندي مش هيتفتح إلا بالمفتاح ده. لو جيت أفتحه بأي مفتاح تاني مش هيفتح. يا إخواني إذا كانت لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، فمفتاح الجنة لابد أن يكون له أسنان. إذا جبت بالأسنان دي كم لو جيت بيها يوم القيامة تخش الجنة إن شاء الله. وهب بن منبه كان يقول مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. إذا الأسنان بتاعت لا إله إلا الله عندك وفقط باب الجنة هيفتح، إذا لم توافق لن يفتح لك أبدا. وكان الحسن البصري لما قالوا له إن في ناس عندنا عايشين ماتوا بعد 60 سنة كانوا دايما بيقولوا لا إله إلا الله فهل تنفعهم؟ فقال الحسن إذا عملوا بها نفعتهم، إذا عملوا بمقتضى لا إله إلا الله في الوقت ده هتنفعهم. إنما إن الإنسان مننا يقول أنا بقول لا إله إلا الله كده، لا، ممكن في بعض الأوقات ما تنفعكش، ممكن في بعض الأوقات ما تنفعكش. وأنا قلت لكم قبل كده إن العبد والعياذ بالله العاصي أو الفاجر الذي لم يتمم الأسنان السبعة المتعلقة بمفتاح بتاعه إذا وضع في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال فما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقال ها ها لا أدري. فيقال محمد، فيقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. يبقى ده كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا ما كانش بيقولها؟ كان بيقولها، ولكن هو سمع الناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحدوه لا إله إلا الله، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. لا، احنا مش عايزين نكون هذا الرجل، ولكن محتاجين ان احنا لا إله إلا الله بالنسبة لنا نأتي بالأسنان السبعة بتاعتها، علشان ان شاء الله لما نفتح باب الجنة من القيامة يفتح لنا بإذن الله عز وجل. وقلت لكم ان هذه الكلمة لها شروط سبعة، احنا بفضل الله خدنا 5 شروط، ناخد الشرط السادس النهاردة ونختم بإذن الله هذه الدورة المباركة سلسلة شروط لا إله الله. الدرس القادم إذا ربنا عز وجل أحيانا إن شاء الله تبارك وتعالى. احنا خدنا أول شرط هو شرط المعرفة أو العلم، الشرط الثاني كان اليقين، الشرط الثالث كان العلم، الاستجابة، المحبة، الصدق. النهاردة هناخد الإخلاص ويتبقى لنا القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهذا الشرط هو شرط الإخلاص. هذا الشرط هو شرط الإيه؟ الإخلاص. وهذا الشرط يعتبر أساس من الأسس التي يقام عليها الدين. القليل من هذا الشرط في حياتك نور عظيم، وغياب هذا الشرط من حياتك ضياع للإنسان، ضياع تام للإنسان. الإخلاص. تعالوا سريعا نعرف يعني إيه الإخلاص، ويعني إيه نقول لا إله إلا الله مخلصين بها. يعني إيه أولا إخلاص؟ يعني إيه الإخلاص؟ قبل ما أقول لكم يعني إيه الإخلاص، عايز أقول لكم موقف لواحد من الناس اللي هم إيه معدومي الإخلاص، عديمي الإخلاص، اللي هو أهم حاجة عنده نظر الناس لي، لو جه يصلي علشان الناس، ولو جاء تصدق برضو عشان الناس، أي حاجة يعملها وبيدور على مين؟ الناس هتقول عليها حلوة ولا وحش، جميل، اتقدم لواحدة أبوها متدين وهي متدينة، فتلاقيه ما شاء الله كل يوم بيصلي الفجر في الصف الأول. خدت بالك ليه؟ علشان أبوها يوافق. واخد بالك صاحبنا ده أهم حاجة عنده دايما الناس. ففي يوم لقى ايه الناس كده راحة جاية في المسجد، فقال ايه أو ما صلي ركعتين كده ايه يكونوا يعني تمام، يعني حتى الناس اللي راحين واللي جايين ايه يقولوا عليا واد ايه واد مخلص كده. فالمهم قام يصلي ركعتين الله اكبر، وبدا بقى زي ما انتم عارفين بقى ايه يفضل كده يعني اظهار الخشوع. فالناس عدت عليه فقالت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده ايه الاخلاص ده؟ قال لهم مصايم كمان والله. خد بالك خد بالك، فقدمنا الى ما عملوا من عمل فايه وصايم كمان والله. خد بالك والعياذ بالله من هذه الآفة، آفة من أخطر الآفات اللي تقطع علينا الطريق أمام الله سبحانه وتعالى. آفة والعياذ بالله مهلكة، هيترتب عليها فضحتين ومصبتين كما سيتبين لنا الآن. إذا الرياء لا دب في قلب العبد، يعني إيه إخلاص؟ هل يعني إيه إخلاص؟ أحسنت ما شاء الله، تخلص العمل لوجه الله، رائع يا هاني ما شاء الله، يعني أنت علمتنا وأفدتنا ما شاء الله لك وانت بالله. يعني يقين يعني إيه؟ يعني يكون عندك يقين في الله عز وجل. يعني إيه ثقة؟ تكون واثق في الله. يعني إيه توكل؟ متوكل على الله. رائع يا هاني ما شاء الله، يعني تنهض ما شاء الله في السنة محمد، يعني إيه إخلاص؟ رائع ما شاء الله. ها طب قولي هاني إيه؟ إغماض عين القلب عن الالتفات لما سوى الله. يا عم براح علينا، يا عم براح علينا شوية، واحدة واحدة، احنا مش حمل الكلام التقيل ده، واحدة واحدة. ها إفراد الله عز وجل بالطاعات، يعني ايه إخلاص؟ ها النية تكون ابتغاء مرضات وجه الله. ها يا عز، يعني ايه اخلاص؟ اظن انت ساعة البسبوسة. طيب ها تنقية القلب من الشوائب. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل. تصديق الفعل مع القول ان شاء الله لك وتعالى بالله. مصري، يعني ايه اخلاص؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم الإخلاص معناه إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله سبحانه أو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. أحمد أنت جاي ليه؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. أحمد أنت جاي تصلي ليه؟ يبقى هنا هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. أنا قصدي لما جيت أطاعت الله عز وجل ما أردت بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فده تعريف لبعض أهل العلم. التعريف الثاني، بعضهم قال هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ها ملاحظة الايه المخلوقين. أنا النهاردة وأنا بصلي بيكم المغرب وأنا بصلي، الشيطان يقول لي ايه جمل صوتك، ها طب وطي صوتك في دي شوية وعلي هنا شوية، طب حاول تبح صوتك شوية علشان تحس ان انت ناس تحس ان انت بتبكي شوية. انا لما كنت دلوقتي بعمل كده بعلي صوت شوية وبوطي صوت شوية وبعمل بحة كده علشان احس ان اقول لناس انا بعيط او قلبي خاشع، انا نظري الان نظري القلب الان كان رايح لله ولا ليكم؟ كان رايح للناس. ده اسمه رياء. الإخلاص بقى معناه إيه؟ هو تصفية العمل عن ملاحظة الناس، هو تصفية. عايزين نحفظ نحفظ والله يا إخواني محتاجين حفظ. تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. بعضهم قال الإخلاص معناه استواء السر مع العلن. عالية أوي دي. بعضهم قال إيه؟ ها سواء الايه السر مع العلن. انت قدام الناس والله انا لا ابتغي الا وجه الله، خلي سرك كده. وصلت؟ انت قايم النهارده بتتصدق باموال كتيره جدا في مؤسسه من المؤسسات الخيريه، واخد بالك؟ انت تصدقت ليه؟ قدام الناس علشان الناس تقول عليك انك انسان كريم ومتصدق. طب يا ريت يكون سرك كده. لو سرك وافق العلن هنا نقول عليك انت انسان ايه، انت انسان مخلص. القول الرابع عالية قوي وقريبة من كلمتك، بس يا رب كده نركز فيها شوية. قالوا هي نسيان رؤية الخلق بدوام النظر للخالق. علي علينا دي تاني، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر خالق سبحانه وتعالى. الإخلاص العملة النادرة والتي بها ساد من ساد. والله يا إخواني ما ساد من ساد عامس ولا ارتفع من ارتفع إلا بالإخلاص، إلا لما توجه لله سبحانه وتعالى بس، لما كان قلبه وعمله ويقينه ونيته وفكره وعمل كل حاجة بالنسبة له هي والله لا يبتغي بها إلا الله سبحانه وتعالى، هنا ترفعه. علشان كده كانوا بيقولوا إيه، أبو بكر بن عياش كان يقول والله ما ساد الصديق على سائر الخلق بمزيد عمل، بل ممكن منكم يكون واحد أزلق من الصديق في قيام الليل وأزلق منه في مش عارف، ولكن ما سبقهم إلا بشيء إيه وقر في قلبه، إخلاصه لله سبحانه وتعالى، إخلاصه لله سبحانه وتعالى، ارتباط قلبه بالله سبحانه وتعالى، ده اللي بيرفع، ده اللي بيرفع. والله يا إخواني نظرت للدلائل على وجود الله عز وجل، نظرت في الدلائل على وجود الله عز وجل، فوجدت إن من أعظم الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى أن العبد منا، إن الواحد مننا بيعمل العمل في خفاء لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، وترى الله سبحانه وتعالى ينشر هذا العمل اللي انت عملته بالليل بعيد عن الناس حيث لا يراك أحد، ينشره الله على رؤوس الخلق وانت ما تكلمتش. والإنسان منا برضو الإنسان مننا يعمل العمل لا يبتغي به إلا وجوه الناس، فترى أن الله يقذف في قلوب الناس إن هذا الإنسان مرائي. كان الإمام القاسم بن محمد ابن أبي بكر أبو جده كان الصديق رضي الله عنه، كان أحد الفقهاء السبعة، يقول تعجبت في ابن المبارك، أنا تعجبت للراجل ده قوي، لما رفعه الله عز وجل على سائر الخلق، فإنه يصوم كما نصوم ويصلي كما نصلي ويجاهد معنا إذا جاهدنا ويحج إذا حججنا، ليرتفع على الناس. قال حتى إذا كنا ذات يوم في طريقنا إلى دمشق، مسافرين سفر رايحين الشام، قال حتى إذا كنا في جزء من الطريق نزلنا جميعا فنمنا، فقام ينظر إلينا، اتأكد أن الكل نام، فقام بعيدا عنا يصلي ويبكي حتى بل لحيته، قال فلما رأيته قلت بهذا الإخلاص رفعه الله علينا. بالإخلاص ده ربنا رفعه علينا كلنا، انه قام بالليل ويدور ويبحث حد شايفه ولا لا، لما لقى ان الكل نام قام هو وابتعد عن الناس علشان يصلي، فقلت بهذا الإخلاص خلاص. ما احنا بنصلي مع بعض صح، مش حضرتك صليت معانا، ممكن جنب حضرتك واحد حضرتك بصلاتك بإخلاص حضرتك طلعت فوق خالص، واللي جنب حضرتك هو جاي اصلا لغرض معين، فكانت النتيجة واحد طلع فوق قوي وواحد. فبيقول ابن المبارك ما رفعه الله إلا بالإخلاص اللي كان موجود في قلبه رضي الله عنه. الإمام الحسين بن علي زين العابدين كان هناك في المدينة أكثر من 2000 بيت يأتيهم كل يوم الطعام والشراب وما يحتاجون، ولا يعرفون من ينفق عليهم. كل يوم يقوموا بالليل يبصوا يلاقوا الأكل موجود والشرب بتاعهم موجود قدام البيت. حسين علي كان من أثرياء غني، فكان كل يوم 2000 بيت في المدينة، كل بيت يقوموا الصبح يلاقي الأكل والشرب قدام باب البيت، ما يعرفوش مين اللي حط الأكل ده، يلاقوا شولة الدقيق وشولة مش عارف ايه وشولة ايه، سبحان الله، وما يعلمون من ينفق عليهم. فلما مات الحسين بن علي رضي الله عنه وهم بيغسلوه بيقلبوه فلقوا على ظهره ايه، آثار إشولة الدقيق، فعلموا عندها من كان ينفق عليهم. راجل بقاله سنين طويلة بينفق على الناس بينفق على الناس، وما كانش مستني من الناس ان حد يقول له شكرا جزاكم الله خيرا، دي الناس سبحان الله سبحان الله. تلاقي الإنسان ده على ذكره وعلى قدره في الدنيا وفي الآخرة, في الدنيا وفي الآخرة, وعلى النقيض. والله يا إخواني والله على النقيض. تلاقي واحد وبكرة ربنا يا رب يكتب لكم الحج, تلاقي واحد طالع يحج الحاجة معينة, والله العظيم يلقى في قلوب الناس ان الراجل ده مش مظبوط ولا طالع يبتغي بذلك وجه الله, يقذف في قلوب الناس ده. تلاقي واحد كده بيتكلم بكلام كده وعمال يتكلم يقولك سبحان الله, هو بيتنطط علينا كده ليه؟ تحس من جواك ان الراجل ده نيته مش سليمة. ما هو ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم, من سمع سمع الله به, بيطلب العمل علشان يسمع على رؤوس الناس. ومن يرائي يرائي الله به. في بعض الأوقات كده في رمضان تلاقيك بتصلي ورا شيخ صوته مش حلو, بس انت مش عارف كده في جواك حاجة بتشق قلبك كده وبتوصل القرآن بتاع الشيخ ده لقلبك, وتلاقيك عمال تبكي بكاء شديد رغم ان صوته مش حلو, صح؟ وتلاقيك بتحب انك تصلي ورا الشيخ ده رغم ان صوته مش قد كده. ده لشيء وقر في قلبه. وتلاقي واحد تاني صوته بقى ما اقولكش, وتجد الناس ينفرون عنه. هو ده الفرق بين المخلص وبين المراد. زي ما هو كان بيرائي, تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسمع في قلوب الناس كلها خدوا بالكم الراجل ده مش مخلص. ويوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم, ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة, ومن يرائي الله به يفضحه ويصغره ويذله ويحقره. تلاقي سبحان الله حقير جدا عند الناس. الإخلاص العملة النادرة, الإخلاص العملة النادرة اللي لو في يوم من الأيام مسكناها هنجني شوية ثمرات قد كده. والله يا إخواني لو جنينا هذه الثمرات, لو عملت عمل واحد في حياتك لا تبتغي به إلا وجه الله, والله يا إخواني قبل الله دعاءك وفرج الله كربك وفرج الله همك. ده عمل واحد يا عامر, عمل واحد يا يوسف. تعالوا مع بعض بعد ما عرفنا أولا إيه هو الإخلاص نشوف عندنا إيه ثمرات الإخلاص. أنا ليه أكون مخلص؟ واحد, فبالإخلاص يستجيب الله الدعاء ويرفع الله الكرب. كلما نكون مخلصين قوي مع ربنا يا حسام هتلاقي سبحان الله ربنا عز وجل لو في يوم من الأيام وقعت في كرب تقول له يا رب أنا كنت في يوم من الأيام مخلص في العمل ده, تلاقي ربنا كشف عنك هذا الكرب ورفع عنك هذا الهم. أحمد يا عبد الله دليلها إيه القصة دي؟ إن أول ثمرة من ثمرات الإخلاص إن ربنا عز وجل يستجيب دعائك ويفرج كربك وهمك. أحسنت أحسنت. حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار, دخلوا الغار نزلت صخرة قفلت عليهم الغار, ده اسمه كرب. يعني ما تخليش إن أنت هتخش في, مش لازم تخش غار يعني, لا أنت وقعت في مشكلة وكل الأبواب اتقفلت. هو رمز, هو رمز ليك أنت ديها ليك اهي, انت بتقولي واحنا داخلين ادعي لي بايه بتفريج الكرب, فهي ليك انت ماشي. طيب الله المستعان. طالما الكلام لمس يبقى نقول ربنا يرزقنا الاخلاص انا واياكم يا رب. ارجع تاني واقول انت لا تدون لما دخلوا الغار ونزلت الصخره قفلت, قال اوسطهم انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله بايه بخالص اعمالكم. دور على أخلص عمل أنت عملته في حياتك وقول يا رب ساعة الكرب إن كنت تعلم أنني صنعت هذا الأمر أبتغي به وجهك ففرج عني ما أنا فيه. على قدر إخلاصنا في أعمالنا هتكون النتيجة, فانفرجت الصخرة اتفتحت الأبواب وتطلع من كربك. فأول شيء أول ثمرة بتجنيها, والله يا إخواني والله حقيقة في بعض الأوقات أنتوا لسه شباب في مقتبل عمركم, لسه يعني الحياة بتاعتكم ما تمديتش شوية ولسه ما خدتوش خبرات. والله العظيم في بعض الأوقات هتمر بيكم أزمات, أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم الأزمات ويرفع عنا وعنكم الكروبات. في بعض الأوقات بتمر بالإنسان مشكلة عامس, بتمر بالإنسان مشكلة وضائقة شديدة جدا. والله العظيم بص هات وصايد زي ما انت عايز تقول قول, وادفع فلوس زي ما انت عايز تقول قول. والله في هذا الوقت يعلمنا الله عز وجل
أنه لن يخرجنا من هذا الكرب بعد فضله وتوفيقه إلا إخلاصك أنت في العمل، إلا إخلاصك أنت مع الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر إخلاصك يكون خلاصك، نحفظها كويس، على قدر إخلاصك بيكون إيه؟ خلاصك. أدي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية بتاعتكم انتوا شوية كشباب لسه بقى في مقتبل العمر والفتن حواليكم بلا حصر، صح ولا ايه؟ بيقولوا البنات في الجامعة السنة دي أسأل الله لي ولهم ولكم الهداية ولهن الهداية. السنة دي الفتن محيطة بينا كتير جدا جدا، وانا فعلا محتاج حاجة ربنا يثبت بيها قلبي قصاد الفتن. والله يا إخواني أنا ما أعلم شيئا ينجي العبد بعد فضل الله عز وجل من فتن الشهوات بالذات، من فتن الشهوات بالذات، كمثل الإخلاص لله عز وجل وبخاصة في عمل الليل. لا أعرف عملا ينجي العبد من فتن الشهوات بالذات بعد فضل الله عز وجل من إخلاص العمل لله وبخاصة عمل الليل. ربنا يعصمك مصطفى، هات لي دليل. فتنة شهوة وما خرج صاحبها منها إلا بإخلاصه. حسنت، إن شاء الله النهاردة الدنيا صحي معاك، اهو شكلكم اتغديتوا النهاردة. بالفعل سيدنا يوسف، سيدنا يوسف كان بيصلي وبيصوم وبيعمل طاعات كتير. سيدنا يوسف كان ذاكر لله، كان عابد طائع لله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا بيقول لكم يا شباب فوقه، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ما أنجاه الله عز وجل من فتنة الشهوة إلا بعمل واحد ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال فلولا أنه لا، فقال الله سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ إنه من عبادنا الإيه؟ قال إنه كان مخلص، كان مخلص، كان دايما حريص على العمل بالليل، لأنه ده حال المخلصين. المخلص دايما حاله بالليل مع ربنا عالي قوي. فما شاء الله لك واسب لها. ربنا قال إنه من عبادنا المصلين، لا، الذاكرين، لا، القارئين للقرآن، لا، اللي بيحضروا دروس علم، لا، ده هو قال العمل اللي فعلا هو ده اللي بينجي. الله عز وجل اصطفى من أعمال يوسف عملا واحدا بس، وهو في مواجهة فتنة الشهوات. فوالله من أراد الخلوص من فتنة الشهوات اللي دايما أكتر الأسئلة وأكتر المشاكل بتيجي فيها، بقول له والله كتر من عمل السر، لأنه ده عمل المخلصين. اجتهدت في عمل السر اللي هو العمل الكامل في الإخلاص لله عز وجل، هتكون النتيجة، هتكون النتيجة إن ربنا عز وجل ينجيك من كل هذه الفتن. ماشي؟ يبقى الثمرة الثانية النجاة من فتن الإيه؟ الشهوات. ثلاثة، الإخلاص في العمل يبلغك الله عز وجل به منازل ممكن في يوم من الأيام ما توصلهاش إلا بالإخلاص. يعني يا شباب أنا نفسي النهاردة والله والله كم تمنيت إن يكون معايا مثلا إيه 60-70-80 مليار جنيه كده، وأول حاجة أعملها أنزل على المستشفيات بتاعة جامعة المنصورة أغربلها كده، أي قسم محتاج حاجة أعملها له، حضانات هشتري لهم حضانات، يعني مناظير اجيب لهم مناظير، اشعه اجيب لهم اشعه، ادويه اجيب لهم ادويه، بحيث المريض يخش ويخرج ان شاء الله مشافى معافى باذن الله. بس انا اجيب منين 60 مليار؟ اجيبها منين يا عم كريم؟ والله وما ذلك على الله بعزيز، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ايه؟ بس ماشي، بس ممكن بالاخلاص توصل، بس ممكن بالإخلاص توصل. قال صلى الله عليه وسلم، قل لنا يا محمد دليل إن ممكن بإخلاص ونيتي الصادقة الله عز وجل يبلغني عمل عظيم جدا ممكن أوصلهوش إلا بالنية. من سأل الله الشهادة بإيه؟ بإخلاص، بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس اللي خرجت مع النبي الغزو تبوك 780 كيلو رايح 780 كيلو راجع، وطالعين لجيش الروم في ناس في المدينة فقراء معهمش فلوس يطلعوا ولا معهم حاجة يركبوها يطلعوا، فقعدوا بعذر يعني قعدوا بعذر. الناس دي كانت صادقة ومخلصة انها عايزة تطلع مع النبي. فقال صلى الله عليه وسلم هو راجع: إن بالمدينة أقواما ها ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. ها حبسهم العذر. يعني المجاهد اللي خرج مع النبي ورجع، المجاهد اللي خرج مع النبي ورجع وتعب وتحمل مشقة وبذل أموال، وعثمان اللي جهز الجيش كله وطلع مع النبي، في واحد قاعد في المدينة في الظل يأكل ويشرب وزوجته معاه وحياته زي الفل، ومع ذلك أخذ أجر من خرج مجاهدا مع رسول الله كاملا لم ينقص من أجورهم شيء. بإيه؟ كانك مخلص، رأى الله من قلبه الخير فأعطاه الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيه؟ يؤتكم خيرا. أي والله يا إخواني، والله العظيم الإخلاص ده عمل من أجل الأعمال عند ربنا. شوف صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الصنفين الأولين. الدنيا الأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل المال والعلم، عالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع فلوس ونعمة، ربنا اداله خير الدنيا، لسه له خير واحد، هو ايه؟ انتوا دايما نيتكم في الزوجة الصالحة كده، العمل بقى يعني كل ما اقول له لسه له ايه يقول لي الزوجة الصالحة. انت متزوج؟ اسأل الله ان يزوج من لم يتزوج، ومن تزوج اسأل الله ان يبارك في زوجته. ايوه انا زوجتي فوق فلازم اكون عامل حسابي يعني. طيب ارجع تاني: انما الدنيا لأربعة نفر: عبد اتاه الله المال والعلم، احمد ربنا سبحانه وتعالى ادلك العلم وادلك المال، فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا باعلى المنازل. في ظنكم احمد قل لي انت تاني واحد مين؟ مجاهد؟ لا. واحد كده قوام بالليل؟ لا. واحد مثلا عنده ملايين كده وبينفق منها؟ لا 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 خالص. اما مين؟ واحد فقير، فقير ومع الراجل ده في نفس الدرجة. مين ده؟ المخلص. ورجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال، معايا مصري؟ فيقول، شوفوا النية الصادقة، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فأجرهما إيه؟ الاثنين مع بعض. ليس لك المخلص. وخد بالك إن في واحد مخلص في الحق واحد مخلص في الباطل. وأما الثالث: ورجل آتاه الله المال ولم يؤته العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه. عشان أقول لك قدر العلم في حياتك، العلم يظبط لك أمورك كلها. ده ما عندوش علم فكانت النتيجة عايشها كده وخلاص، ما قضيها زي ما بيقولوا. فهو لا يعلم لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأسفل المنازل. وعبد لم يؤته الله المال ولم يؤته الله العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل رحمه، قال: فهو بنيته فوزرهما. فبالنية على من على، وبالنية خفض من خفض، بنيتك انت. شوفوا الإخلاص ممكن يوصل لإيه، شوفوا الإخلاص ممكن يرفع إزاي. يبقى الأمر الأول من ثمرات الإخلاص: واحد، استجابة الدعاء وتفريج الكروب. اثنين، النجاة من فتن الشهوات. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي العبد درجات، يرفع العبد درجات بعمل لم يعمله أصلا ولكن بإخلاص فيه. الأمر الرابع هنقول حالا، خاص يفرق عن نية كتير جدا، لأن ممكن نية تكون وحشة، ممكن النية رياء، احنا عايزين الإخلاص في النية. الأمر الرابع، بص، النجاة من عقبات الآخرة لا يكون إلا بالإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم. يبقى كان للدنيا عشان يسألوا علينا كذا؟ لا، إنما نطعمكم إيه؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بس خلصت. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. شر ذلك اليوم فين يعني؟ في أرض المحشر ممكن، وانت بتتحاسب ممكن، وانا عندي ميزان ممكن، وانا على الصراط ممكن، وعندي القنطرة ممكن. شر اليوم ده كله من أوله إلى آخره، ربنا وقاك شر هذا اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم إيه؟ عشان كده بيقول الثمر اللي بعدها، ونعيم الآخرة لا يحصل عليه العبد إلا بالإخلاص. الثمر رقم كم كده؟ 6. وحسن الخاتمة ليس له سبيل إلا الإخلاص، أن يختم الله لك بالخير. من أكثر المشاهد اللي بستناها كل سنة وأنا في الحج، سواء بقى في عرفة سواء في منى، مشهد أن أنا أشوف حد بيموت في الحج، والله العظيم تشوف واحد لابس الإحرام كده وعلى باب الحرم مات، تشوف واحد كده يوم عرفة ربنا عز وجل اختاره أن يقبضه في هذا اليوم، أو تشوف واحد كده بقى على بقى خالص على خالص، فربنا سبحانه وتعالى يختاره إمتى؟ بعد ما يخلص الناس خالص. يعني تلاقي واحد لبس الإحرام بتاعه ودخل على باب الحرم يعمل عمرة الحج اللي هي عمرة التمتع ويموت، لسه ما اداش المناسك، مخلص مخلص. وتلاقي واحد تاني زي من حوالي 3 سنين راجل صالح كده، يعني أنا من ساعة ما شفته أصلا في المطار وأنا أقول الراجل ده مش هيكمل، سبحان الله خلصنا المناسك. والله يا إخواني شوفوا الإخلاص وحال العبد مع ربه ممكن يوصل لإيه. عم محمود ده هو من منزلة كان طالع معنا الحج، وخلصنا مناسك الحج وولاده كانوا في شغالين أصلا في السعودية، فأنا خدته معايا المطار واستلموه مني في المطار هناك في السعودية، بدأوا بقى يحجوا معاه ويعملوا معاه والكلام ده كله، وخلصنا. أنا بقى إيه دخلت خلصت حاجتي وأنا راجع بعد ما خلصنا الحج، خلصنا كنا 5 يوم الحج على طول، خلصنا الإجراءات وأنا طالع بقى أبص عليه خلاص أنا خلصت شنطي وحاجتي خلاص معايا بس اللاب بتاعي، دخلت أجيبه أنا بصيت في وشه قلت الراجل ده سبحان الله في حاجة مش طبيعية، ولاده سلموه ليا في المطار ومشوا. المهم خلصنا الإجراءات والراجل سلم الشنط بتاعته وسلم حاجته، تو عم محمود بقى إيه تعالى مع بعض كده نخش إيه، لسه ساعة على الفجر. شوف حتى بركة الوقت وبركة العمل وبركة المكان. والله يا إخواني ده في سر بينه وبين ربنا أنا ما عرفوش، بس في سر. المهم الراجل تعب شوية، دخلنا في المسجد على ما نصلي الفجر والكلام ده، قبل الفجر بساعة إحنا قاعدين في المسجد بقى بنذكر ربنا والكلام ده، أنا عيني غفلت شوية، قمت على فزعة الناس حوشوا حوشوا حوشوا، فببص لقيت الراجل ايه واقع في الارض، خدناه ونزلناه المستشفى، فالدكتور قال ده الراجل مات. فالراجل مات، الاجراء القانوني الان ان الراجل ده هيتغسل ويتكفن في المطار ويتحط في قلب صندوق ويتشحن فين؟ على مصر، ويجيبوه على مصر. فكنا ليلة جمعة يعني الفجر ده كان فجر جمعة، فقام الدكتور قال ايه خلاص انا هكتب تحويل لمستشفى الملك خالد في جدة ان الراجل لسه عايش، بحيث يتغسل ويكفن وتلحقوا الصلاة عليه في الحرم النهاردة الجمعة، تصلوا عليه ويدفن في مكة. اتصلت على ولاده بسرعة، تعالوا بسرعة الوضع كذا، جم خدوا الولد، احنا الوالد الكريم انا رجعت مصر فبتابع معاهم، قالوا الحمد لله احنا غسلنا وكفننا وطلعنا بيه على الحرم في مكة موسم الحج ده، يعني ما اقولك شيء مكة تبقى عاملة ازاي، خدت بالك؟ والله العظيم يا اخواني اتغسل في مكة واتكفن في مكة وتصلى عليه الجمعة في مكة واتدفن في مكة. ده في سر بينه وبين ربنا، ان ربنا يختار له ان الموتة تكون بعد العمل العظيم ده، ويختار له ان هو يعني يموت كمان في ليلة جمعة. والنبي يقول من مات في ليلة الجمعة او نهارها وقاه الله فتنة القبر، ما بيتسألش في قبره خلاص. الامر الثالث ان الراجل ده ربنا يحنن قلب الطبيب انه يخرجه مع ان ده قانونا غلط، ويطلع بره يتغسل ويتكفن ويتصلى عليه من ملايين ممليانة من المسلمين، ويتصلى عليه فين؟ في الحرم المكي، مش كده وبس، ويدفن في مكة كمان. هنا بقى يعني هذا هو اصطفاء الله للعبد. حسن الخاتمة ده يا أولاد ما بيكونش لأي حد، لا يكون إلا بعبد بينه وبين الله عز وجل حال في وقت سره. الراجل ده مخلص، حسبه كذلك ولا يزكي الله أحد. علشان كده تأكدوا معايا في قتل المائة نفس، هاخد بس جزء من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ذا لما مات فقالت ملائكة العذاب إنه لنا فإنه لم يطع الله طرفة عين، وملائكة الرحمة تقول لا بل هو لنا فإنه قد أقبل بقلبه على ربه، مخلص في توبته. الراجل ده لما تاب تاب ومخلص، فلما كانت توبته توبة بإخلاص هو فعلا مقبل بقلبه على الله، كانت النتيجة من ربنا سبحانه وتعالى. فأوحى الله لهذه الأرض أن تقاربي ولهذه الأرض أن تبعدي، فقبضته إيه ملائكة. يا جماعة الراجل ده بينعم الآن في الجنة، الراجل ده ما عملش. عشان كده الحديث ده يفصل لكم الكلمة اللي قلتها لكم في أول درس، إن القليل من هذا العمل دخل الجنة، القليل من هذا العمل دخل الجنة، القليل منه عصمة من الله عز وجل للعبد. إن ربنا عز وجل، ودي كلمة أبو سليمان الداراني لما سألوه ما أعظم الأعمال عند الله، إيه أعظم عمل عند الله؟ يا أولاد يا أولادي فهموا، مش أعظم عمل عند الله إنك تفضل صايم ليل نهار، إنك تقيم الليل ولا تنام، ولكن حقيقة قال أبو سليمان أعظم عمل عند الله أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فلا يرى فيه إلا هو بس. ده أعظم عمل، إنك تستشعرها يا أحمد، إنك تستشعر يا رب أنا جاي النهاردة وعندي يوم جامعة طويل جدا ومتبهدل، ومع ذلك جاي أصلي المغرب في المسجد علشان وأنا جعان، أنا عايز الغدا ما تغدتش يمكن على لقمة الصبح، وجيت المسجد علشان تحضر الدرس وتروح في البيت وانت ميت، وبعد صلاة العشاء كده تبص للسماء تقول يا رب والله أنا تعبت وأنت تعلم أنني ما تعبت إلا من أجلك. إنك بالليل كده تبقى نايم وتيجي تتقلب كده من على السرير فتقول إيه يا رب أنا هم أصلي ركعتين محدش شايفني، والله يا رب لا أصليها إلا من أجلك، والله هذا القليل من العمل هو الذي يرفع صاحبه. زي ما أنتوا عارفين يا أولاد إن الإنسان ساعة موته القوة بتاعته كلها بتنهار، صح؟ بمجرد ما الروح تخلص بتشوفه هو احنا بنقلبه كده على خشبة الغسل مفيش شيء يقاوم اصلا. الامام السبكي رحمة الله عليه امام من ائمة الشافعية صنف كتبا كثيرة، والاخلاص كان يقول الدروس على الناس ويخبي الكتب بتاعته، قال لانجب طالب من الطلبة عنده انا لما اجي اموت انا مش هطلع الكتب دي لان انا مش عارف انا عملتها انا مخلص لوجه الله ولا كان فيها رياء، ففضل مخبي الكتب. وقال لطالب العلم ده انا لما اجي اموت سلم عليا، لو قواي خارت ومعرفتش اسلم عليك بقوة يبقى انا صنفت الكتب دي وانا مرائي، لو سلمت عليك سلام قوي يبقى انا صنفت الكتب دي وانا مخلص لوجه الله. طالب العلم بيقول، فالإمام السبكي وهو بيحتضر فمددت يدي إليه، أنا مديت إيدي كده، قال فأخذ بيدي فسلم علي كادت أصابعي أن تنكسر من قوة السلام، فلما مات أخرجت كتبه للناس، عرفت أنه طلعها وهو مخلص وكتبها وهو مخلص وألفها وهو مخلص، طلعتها للناس. هو ده الإخلاص انك تبتغي بعملك وجه الله عز وجل. اوعى في يوم تلتفت لحد، اوعى في يوم تعمل عمل وانت نيتك راحة من البشر يثنوا عليك او حد يقول عليك كلمة، اوعى في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتبقى خطيب منبر وتبقى مفوه كده وتطلع تتكلم ومش عارف تعمل ايه علشان الناس. لا والله بل اعمل العمل وانت تبتغي بيه وجه الله، وانت بتكتب الكومنت بتاعك او البوست بتاعك على النت اوعى تقول انا هشيل الكلمة دي وحط الكلمة دي، اصل لو قلت الكلمة دي ناس تزعل. اوعى تعمل كده درياء، اوعى تعمل كده درياء. عملك لا تبتغي به الا وجه الله، هي دي الرفعة يا ابني. والله حسن الخاتمة لا ينال الا لما يكون قلبي انا متوجه لربنا بس، لا التفت لقول احد، لا انظر ابدا لكلام الناس او لثناء الناس. انا اهم حاجة عندي هو ربنا راضي عني ولا لا. يا ابا سليمان ما احب العمل الى الله؟ فقال ان ينظر الله الى قلبك فلا يرى فيه الا هو بس، فلا يرى فيه الا هو بس. مش كده وبس، ويوم القيامة يا أولاد إن شاء الله بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إحنا محتاجين لحد يكون معانا في يوم القيامة حاجة اسمها الشفاعة، والشفاعة معناها يا أولاد جعلوا شيء الواحد وترة، جعلوا شيء الواحد شفعا، أخلي الواحد إيه اتنين. أنا يوم القيامة مين اللي هيقف معايا؟ أبويا؟ لا، أمي، أخويا، أختي، زوجتي، ولادي، والله كلهم هيسيبوني. فإزاي أنا النهاردة أطلب الشفاعة أن الواحد يبقى اتنين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولادي مش هينفعوني في حاجة، ولكن مش هينفعني إلا إن شاء الله بعد فضل الله أن النبي يشفع لي. والنبي قال يا أولاد أنا هشفع لكم بس بشرط ان انتوا لما تيجوا تعملوا عمل تكونوا تبتغوا بيه وجه الله بس، تبتغوا بيه وجه الله بس، مش اي شيء اخر. ابو هريره رضي الله عنه بيقول يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ فقال يا ابا هريره ان كنت لاظن انه لن يسبقني احد الى هذا السؤال الا انت لما ارى من حرصك على العلم. يا ابا هريره إن أحرص الناس، إن أسعد الناس، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هو ده أكتر واحد هيسعد يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مش يا رسول الله مين اللي هينال بشفاعتك؟ ده بيقوله لا، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة مين؟ اللي هيقول الكلمة دي وهو مخلص فيها، من قال لا إله إلا الله مخلصا فيها. الإخلاص يا أولاد به تقبل الأعمال، يا أولادي يا أحبابي يا إخواني يا أصحابي، الإخلاص به يقبل الله أعمالنا. بدون الإخلاص ربنا لا يقبل منك عمل، بدون الإخلاص ربنا لا يقبل منك عمل خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، من من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اللي قاتل ساعة ما قاتل لتكون كلمة الله هو ده اللي ربنا يقبل منه، اللي جاي يصلي من أجل ابتغاء وجه الله هو ده اللي ربنا يقبل منه. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الرجل يجاهد يلتمس الأجر والذكر؟ واحد لما جاي يجاهد في سبيل الله هدفه الأساس المغنم والأجر، ياخد الأجر، إنه ياخد الأجر عند الله عز وجل، أجر الشهادة يعني، أجر الجهاد، وإنه يذكر بالناس إنه مجاهد بقى وشجاع وجريء وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ملهوش حاجة، ملهوش حاجة، ملهوش حاجة عندنا، ملهوش حاجة عند الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له ثلاث مرات. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لن يقبل منا عمل إلا إذا كان إيه خالصا وابتغي به إيه وجهه سبحانه وتعالى. مش كده بس يا أولاد، أعظم امتحانات الدنيا والله حقيقة، أعظم امتحانات الدنيا هو امتحان الإخلاص والرياء. امتحان الإخلاص إنك تبتغي بهذا العمل وجه الله أو تبتغي بكلام الناس أو تبتغي بأموال الناس أو تبتغي به سمعة الناس أو تبتغي به ثناء الناس عليك، هو ده البلاء الحقيقي. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض لما سألوه إيه المقصود بأحسن العمل، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يبتغي به وجه الله، وأصوبه أن يكون موافقا لهدي رسول الله. دول شرطين قبول العمل. بعد ما خدنا ثمرات الرياء، ثمرات الإخلاص، أنا أرى والله أعلم أن من أعظم الثمرات المتعلقة بالإخلاص أنك تنجو من مشاكل الرياء. هو الرياء له مشاكل؟ طبعا يا أولاد له مشاكل، طبعا له مشاكل. في يوم من الأيام جاي يصلي يبتغي بذلك كلام الناس، في يوم من الأيام عمل علشان الناس، في يوم من الأيام كلم كلام علشان الناس لا، خذ بالكم، خذ بالكم أن الرياء مش أمر بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: زاني، شارب خمر، آكل ربا. مين فيهم؟ مين؟ ها؟ قاتل؟ ها؟ مشرك؟ مين فيهم؟ ها؟ محمد؟ مين؟ مين؟ مين أول من تسعر بهم النار من الخمسة؟ مش دول؟ طب يا جماعة، أول من تسعر به النار يعني ده أول واحد يخش النار، فأكيد مصبته مصيبة، يبقى أكيد كان كافر؟ لا والله كان مسلم. خلاص بلاش كافر، يبقى أكيد هو كان مسلم بس عنده كبيرة من الكبائر. قتل حد؟ ما دي من أكبر الكبائر. لا لا، مش قتل حد، زنا يعني، أعوذ بالله. لا لا لا، أكيد سرق، أكيد سرق أو وسرق فلوس كتير. لا والله، لا والله، مش كل دول. ولكن أول من تسعر به النار يوم القيامة قارئ للقرآن، مجاهد في سبيل الله، ورجل متصدق. إذا يعني لكانوا ناس كويسين. كانوا ناس كويسين، كانوا ناس كويسين وسط الناس. فالأول ربنا يا رب يعافينا وإياكم، فيقربه الله عز وجل، فيعرفه الله نعمه، حملت معاك وعملت وعملت، فيعرفها فيقول: فما عملت فيها؟ أنا علمتك وفهمتك. فيقول: يا رب يعني شوف أهو بقى ده المخلص، المخلص يعني خلاص. إنما المرائي شوف شوف بيتعامل مع ربنا إزاي، شوف بيجذب قدام مين. أما المرائي ده فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم، وقرأت فيك القرآن، وقرأت وعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال: كذبت. هو بيكذب من ايدين مين؟ اصل هو المرائي كده كده كان عايش طول حياته كذاب اصلا. هو فكر انه زي ما كان في الدنيا ضحك على الناس، ربنا قال له ايه؟ كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. انت كذبت على الناس في الدنيا كذبة كبيرة وصدقتها، فجاي في الاخرة ايه؟ جاي في الاخرة تكذب. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي فين؟ في النار. طب والتاني المجاهد، ربنا أتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، انت ضحكت على الناس في الدنيا، جاي هنا تظن انك تكذب على ربنا. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما ايه؟ كما يحلفون لكم. هيكذبوا لأيدي ربنا زي كانوا بيكذبوا عليك في الدنيا. قاتلت فيك حتى قتلت. يا جماعة ده واحد دخل معركة وقعد يحارب ويقاتل، وجات له ضرب سيف هنا وطعنة رمح هنا، وواحد رمى بسهم من هنا، وواحد تاني قام جاي ضرب ايديه قطعها له، وواحد تاني قام جاي ضربه في رجليه مش عارف عمل له ايه، والراجل ده اتقطع حتت، ولحد ما جاء واحد قام جاي ضارب ضربة كده مطير له رقبته وقع في الارض مات، مات. أصله كان بيدور إن الناس تقول عليه شجاع، كان بيدور إن الناس تقول عليه جريء، علشان الناس تقول الكلمة دي ضحى بحياته، ده ضحى بآخرته. والتالت عنده مال كتير، فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها، فما عملت فيها؟ قال: يا رب اسمعوا الكلمة دي يا أولاد، الناس دي تعبت، تعبت في الدنيا جامد. قال: أي رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، مسجد بيتبنى خدوا يا جماعة 100,000 جنيه، جهاز مستشفى للمرضى انا هجيب، يتيم هقفل ارملة هسعى عليها، مريض هجيب له الدواء بتاعه، شاب بيتجوز هنجوزه، واحد مديون هنعمل له، هطلع على واحد يحب هعمل هسوي ما تركته من باب تحب. يبقى الراجل ده تعب وانفق مال كتير جدا، ده كله علشان ايه؟ حتى يقول الناس عليه كريم جواد وقد قيل فامر به فالصحب على وجهه ثم القى فين؟ في النار. فتعب كتير جدا فجعلناه باب منثوره، وعمل بسيط جدا باخلاص يرفع الله عز وجل به العبد درجات. نرفع الاذان كما ان شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمن اعظم ثمرات الاخلاص انك ربنا ينجيك من عقبات الرياء ومن مشاكل الرياء ومن ازمات الرياء، زي الحديث ده. حديث ثاني انا بقول لك دايما احفظها كده، الرياء له فضحتين ومصبطين. الرياء اذا نعمل العمل، شاب من الشباب يروح مثلا جمعيه خيريه، جمعية فيها أولاد وبنات، وتلاقي نشاط وحركة وجري وبيعمل وبيسوي كل ده علشان بس البنات في النهاية يقولوا إيه ده الواد ده ملوش حل. بس فهذا الرياء له مصيبتين وله مشكلتين، مصيبتين وفضحتين. أما المصيبة الأولى فهي الحرمان من الجنة، والمصيبة الثانية دخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله، من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. في رواية أخرى صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه. الشيخ راح والشيخ جه، فضلت الشيخ ويبقى ماشي في العربية الناس تقعد تتلفت عليه، الشيخ فلان أهو، هو طلب العلم علشان دي، هو ماشي بالعربية كده يعدي مثلا بنتين من اللي بيحضروا درس فيقولوا الشيخ فلان الشيخ فلان، هو استغفر الله استغفر الله، هو طلبها دي علشان هو داخل المسجد كده الوجوه كلها تصرف ليه فلان، او ليصرف وجوه الناس اليه فالنار النار. يا رب ارزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا يا رب. هذه المصيبة الأولانية النار، المصيبة الثانية الحرمان من الجنة. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به حظا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. صعب أوي هذه المصيبتين. وأما الفضحتين فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. ربنا يغلف كل الناس، ذاك الرجل ما كانش صادق، ده كان مرائي، وده في الدنيا وده في الاخره. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. يقول الله سبحانه وتعالى لمن كانوا يعملون ابتغاء وجوه الناس في الدنيا، يقول الله عز وجل: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية يقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة: اذهب إلى الذي كنت ترائي في الدنيا فاطلب أجرك منه. يجي يوم الأيام الآن هو واقف دلوقتي ما بين الميزان كده عايز حسنة واحدة بس، كان في صلاة، الصلاة دي لو اتحطت في ميزان الحسنات اللي حصل هيخش الجنة. فيجي الصلاة دي ويطلع جاري على ربنا: يا رب يا رب الحسنات والسيئات تساو، بس أنا في يوم أنا صليت فيه 5 صلوات. ربنا يقول له: تعالى انت كنت مخلص؟ ده انا كنت جاي علشان متقدم في شركه ومدير الشركه بيصلي في مسجد الصديق، فانا حبيت اعرفه ان انا بس يعني ايه ان انا متدين وان انا انسان كويس، فانا كنت جاي علشان كده. ففي الموقف ده ربنا يقول له: بص اذهب الى الذي كنت ترائي في الدنيا اطلب اجرك منه. يروح يطلب الاجر، هيقول له ايه؟ هيعطيه اجر؟ هيديله حسنة؟ لا، ده هنجيب السيئة دي ونحطها لك عندك، رجحت كفة السيئات، ضاع بسبب الرياء. اذهب إلى الذي كنت تطلب أجرك، تطلب الجاه منه في الدنيا أو العمل منه في الدنيا اللي أنت كنت بتدور عليه في الدنيا، روح خد منه الأجر.
خلاص واحد ضاع الإنسان ده واحد خلاص. مسائل سريعة، إيه علامات الإخلاص؟ الإخلاص له علامات. واحد، إكثار العمل في الخفاء. تلاقي دايما الإنسان المخلص دايما بيدور على عمل في السر، مش عايز أبدا يظهر قدام الناس، ما بيحبش الشهرة خالص، بيحب دايما يعمل العمل ويبقى متداري، ما بيحبش يبقى ماشي في الحرم كده والناس شايفه عشان تقول الشيخ فلان اهو، الشيخ فلان اهو، تجري تسلم عليه ومش عارف ايه. لا لا، ده تلاقيه ماشي ملثم. انا على فكره والله يعني من الناس اللي احسبها ان شاء الله من المخلصين الشيخ حسان، من الناس اللي احسبها مخلص قوي. مفيش مره والله اشوف في الحرم الا وتلاقيه سبحان الله لافف كده الغطره على وشه وعاملها بالنضاره كده ومنزل الغطره كده علشان محدش يعرفه. بس على مين بنجيبه برضه؟ طيب، اثنين من علامات المخلص، يستوي عنده مدح الناس وذم الناس. هو اهم حاجه عنده يقول كلمه الحق، ما تفرقش معاه ده هيزعل ده مش هيزعل، يستوي عنده المدح والذم، هو اهم حاجه بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. المساله الثانيه، هل ثناء الناس وحب ثناء الناس ده رياء؟ هل انا في يوم من الايام لو عملت عمل والناس اثنت عليا خير ده معناه رياء؟ لا 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 لا، انت لو عملت عمل وانت مخلص فيه وبعد كده سمعت الناس بتثني عليك ثناء بالغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عاجل بشرى المؤمن. طب انا فرحت بثناء الناس عليا لما انا مثلا عملت عمل كبير جدا الحمد لله وانا ابتغي به وجه الله وبعد كده الناس جت هنتني وانت ما شاء الله كنت كذا وعملت كذا، انا مثلا خطبت خطبه وبعض خطبه الناس قالوا ده خطبه كانت ممتازه جدا، فانا فرحت بثناء الناس. انت بتقولي من علامات المخلص انه يستوي عنده الايه؟ المدح والذم، الاثنين واحد. فمعنى كده ان انا مش لا اقول لك خد بالك خد بالك، طالما انك عملت العمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك اثنى الناس عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عاجل بشرى المؤمن، دي من البشريات اللي ربنا عز وجل بيديها لك في الارض. المساله الثالثه، احذر من الحيلة الشيطانية اللي جاية دي. في كثير من الأوقات الشيطان بيتعامل مع الإنسان من جنس تفكيرك، يعني أنت ولد بتاع بنات مثلا فتلاقيه دايما بيشغلك بالبنات، هو يتعامل معك بالحاجة اللي أنت بتفكر فيها. طب أنت واحد ما شاء الله متدين وملتزم وحريص على الصلاة والكلام ده، هو هيتعامل معك بمنطلق ديني، يعني أنت مثلا أين تصلي ركعتين لوجه الله الله أكبر، فتلاقي الشيطان يقول لك إيه يا عم الرياء، من سمع سمع الله به، يا عم الرياء، يا عم انت بتصلي كده، انت بتصلي كده رياء، طب سيب الصلاه. فبعض الناس بتعمل ايه؟ وقع كده في الرياء، ترك العمل من اجل الناس ايه؟ رياء. فهو كان خوفك من الرياء فوقعك فيه. فطالما انك عملت العمل تبتغي به وجه الله، لو جالك شيطان احذر من الحيل الشيطانيه دي. ممكن يقول لك مثلا ايه، يقول لي مثلا الاختين اللي قاعده فوق قومي صلي قيام ليل، لا انت بتقومي تصلي قيام ليل عشان اختك تقول عليك ان انت مش عارف ايه والكلام ده، لا لا نامي احسن، وتنامي وانت مخلصه احسن ما تقومي تصلي قيام ليل وانت مرأة. يعني شيطان خبيث. لا طب انا هقوم اصلي بقى، يجي مثلا الشيطان انت بتصلي ومطول في الصلاه، انت داخل الصلاه وانت ناوي تطول، دخل مثلا فلان فشافك وانت بتطول في الشيطان يقول لك ايه قصر يا عم قصر يا عم، لا يقول ان انت بتطول عشان مش عارف ايه فقصر. استعذ بالله واكمل صلاتك، ان هي اللي انت بدات بيها ما تخرجش الا وانت عليها. ليه؟ لان انت لو تركت وقعت فين؟ وقعت في الرياء. الجزئيه الاخيره، هو كل رياء محبط للعمل، كل رياء محبط للعمل. في البداية مواطن الرياء في ثلاث حاجات، إما أن يقع الرياء قبل العمل، أنا رايح أتصدق، رايح أتصدق واخد بالك، فلما تصدقت أنا رايح أصلا مرائي، فالعمل كله إيه ها؟ كالذي ينفق ما له إيه رئاء الناس، ده العمل كله حبط. وإما أن يقع الرياء في آخر العمل بعد ما عملت العمل خالص وقع منك رياء، فهل هذا الرياء محبط للعمل؟ لا يحبط العمل إلا في حال الصدقة بس. أنا دخلت صليت النهاردة الصلاة وأنا مخلص لوجه الله عز وجل، وبعد كده وقع مني رياء بعد الصلاة خالص، بقيت برائي بالصلاة قدام الناس، لا العمل ده صحيح مقبول، خدت بالك؟ إلا في حالة الصدقة بس، هي الحالة الوحيدة التي بها إذا وقع الرياء بعدها أحبطها الله عز وجل. لا تبطلوا صدقاتكم بالإيه؟ بالمن والأذى. الحالة الثالثة، أن يقع الرياء في وسط العمل،
لو وقع رياء في وسط العمل حكم العمل، العمل عندنا هيبقى بقى نوعين. واحد مثلا واحنا بنصلي العشاء دلوقتي صلى اول ركعتين مخلص، وركعه ثالثه صلاها وهو بيتجمل قدام الناس بوراء الناس، الصلاه كلها ايه؟ وقعت. ليه؟ لان الصلاه كل لا يتجزا، فوقعت كلها الصلاه. طب انا معايا مثلا 100,000 جنيه، ربنا يرزقني واياكم يا رب، معايا 100,000 جنيه، تصدقت ب50,000 جنيه وانا صادق، وبدا من 50,000 جنيه الثانيه تصدقت وانا مرائي، حكم 50,000 الاولانيه مقبوله والثانيه حبطت باطله، مش كده يا اخواني؟ يبقى اذا دي كانت بعض المسائل السريعه المتعلقه بالشرط السادس من شروط لا اله الا الله، وهو شرط الايه؟ شرط الاخلاص. باذن الله عز وجل نختم الاسبوع القادم ان شاء الله اذا قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء بالشرط الاخير من شروط لا اله الا الله، وهو شرط القبول، انك تكون قابل لهذه الكلمه وما يترتب على هذه الكلمه. وبكده نكون الحمد لله خلصنا سلسله كامله، سلسله عقديه تربويه، سلسله عقيده وتربيه متعلقه بشرح كلمه لا اله الا الله. هيكون ان شاء الله الدرس القادم ايه؟ كلها لازم تكون موجوده. هو اخونا بيسال، نختم بس بالسؤال ده، هو ايه يعني؟ انا عندي سبع اسنان اهو للمفتاح، ايه اقوى هذه الاسنان؟ الشروط كلها قويه، لان لو في يوم من الايام شلنا شرط ايه اللي هيحصل؟ كلها هيقع. خدت بالك؟ صلى الله نبينا محمد. ان شاء الله نختم بقى باذن الله الدرس القادم ازاي اكون مخلص، اقول لكم عليه بعد الصلاه ان شاء الله، ونكمل باذن الله نختم بقى الدوره دي الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. تبقى معانا بقى النقطه الاخيره هي المتعلقه، كيف يحصل الانسان من الاخلاص؟ ازاي فعلا انا اكون مخلص؟ قبل ما اذكر معاكم الخطوات الاساسيه اللي ان شاء الله بيها نحصل الاخلاص، عايز ااكد على نقطه مهمه جدا، هي نقطه تصور الاخلاص. انت شفتوا الكلمات بتاعت علمائنا واحنا بنعرف الاخلاص، الكلمات البسيطه السهله دي؟ للاسف احنا ابتليت هذه الامه ببعض الزهاد والمتصوفه اللي هم عقدوا لنا الامور قوي. يعني مثلا كان احدهم يقول الاخلاص اذا نظرت الى عملك فرايت نفسك فيه مخلصا فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. يا عم انت عقدتها قوي ليه كده؟ هي المشكله الفرق بين الكلام ده وبين الكلام اللي ذكرته لكم في اول الدرس، ان الكلام اللي قاله في اول قلت لكم في اول الدرس ده كلام العلماء، اللي قال لك الاخلاص ان عملك تبتغي به وجه الله ولا تلتفت لانظار الناس، او كما قال بعضهم هو نسيان نظر الخلق اليك بادمان نظر الخالق لك. كلام بسيط جدا. انما الكلام الثاني اللي هو المعقد في بعضه ده كلام بعض المتزهد اللي هم الزهاد والمتعبدين والمتصوفه، اللي هو كان العلم عندهم قليل وجانب التعبد عندهم كبير، فعقدوا الامور جدا على الناس. يا جماعه الامور في مساله الاخلاص بسيطه جدا. عمرو بن اقيش في غزوه احد، عمرو بن اقيش ده كان راجل مرابي بيتعامل بالربا وما كانش لسه اسلم، لما خرج لانه كان عارف ان الاسلام هيخليه ان هو يبتعد عن الربا والكلام ده، فسافر الشام يجمع امواله ورجع من الشام، فبيبص لقى المدينه فاضيه، فبيقول فين فلان؟ قالوا له ده مع النبي في احد. طب فين بني عمومتي مع النبي في احد؟ طب فين اخوالي مع النبي في احد؟ طب فين صحابي مع النبي في احد؟ فقال كل دول يسبقوني لربنا، فترك المال وذهب ليجاهد مع النبي في احد صلى الله عليه وسلم. فهو في احد بدا يقاتل، فالنبي شافه، فواحد لما النبي شافه قام جاي ضارب عمرو بن قيش بسهم نايمه بسيف فنام في الارض. فالنبي قال لهم اسالوه هو جاي ليه؟ غضبة لله ولرسوله؟ انت جاي علشان ربنا؟ ولا غضبة لقومك؟ حمية لقومك؟ فما قال الا فما زاد في كلامه الا ان قال بل هي لله ولرسوله، ثم مات. فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وما سجد لله سجدة. هو ده الاخلاص. انت بتطلب بعملك مين؟ كل اللي الراجل قاله عمرو بن قيش رضي الله عنه، قال ما طلبت بهذا العمل الا وجه الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجه النبي قال لنا الراجل، وده اللي انا قلت لكم عليه في اول الدرس، قليل من الاخلاص بيساوي جنه. بس لحظه بس كان فيها مخلص دخل الجنه. فالاخلاص مش بالامر العسير ولا الامر الملعبك اللي احنا نقول عليه صعب، لا لا لا، هي لله بس. انت جيت تصلي يا رب واستحضرها في قلبك قبل ما تنزل، اقعد كده يا رب هذا لك. الاخلاص مش محتاج تعقيد،
الإخلاص محتاج الأمر يكون بسيط. لازم قبل ما أقول إزاي أكون مخلص لازم يكون التصور ده قدامنا محطوط. إزاي بقى أنا أحقق الإخلاص في قلبي وأكون إنسان مخلص؟ أول شيء من أكثر ما يربي الإنسان على الإخلاص هو عمل السر. داوم دايما على أعمال السر، داوم دايما على قيام الليل، داوم دايما على الصدقة في السر، ما تظهرش عملك أبدا. داوم دايما إن أعمالك في السر تكون كتير. علشان كده النبي علمنا الإخلاص ده في كتير من الأحوال. يعني النبي قال لنا إن قيام الليل علمنا إن العمل في السر أجر بيتضاعف عند ربنا أكتر من عمل العلن. منها مثلا السنة اللي احنا بنصليها قبل وبعد الصلوات. أنت جاي تصلي الظهر هنا فبصلي قبل ركعتين وبعد ركعتين، صح؟ النبي قال لك علشان يربي الإخلاص جواك، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته، ده في النافلة طبعا، حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده حيث يراه الناس ب27 درجة. فالنبي كان دايما بيعلمنا ان احنا نجتهد في عمل السر، لان اللي بيعيش قوي مع ربنا في عمل السر وبيجتهد قوي مع ربنا سبحانه وتعالى في حاله لما بيكون الناس مش شايفينه، ده اللي ربنا عز وجل بيربي له قلبه على الاخلاص. ليه؟ لانه تعود ان لما بيعمل عمل السر هو لحد شايفه، لحد هيقول عليه كذا، ولحد يقول عليه كذا، فبيعمل عمل السر لا يبتغي به الى وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده الناس اللي بتحبها ربنا كتير، انما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم اشد. الثلاثة دول ربنا بيحبهم زيادة شوية. ليه؟ كل واحد من الثلاثة كان له عمل في السر في وقت غفلة الناس. واحد قوم كانوا في سفر فنزلوا في منزل فناموا جميعا، الكل نام الا رجل واحد قام كده في وقت السر زي ابن المبارك وقصته انا ذكرتها لكم الان، خد جنب كده وقعد يصلي. ليه اجره؟ ليه ربنا ده بيحبه بزياده شويه؟ اصل ده ما عملش العمل قدام الناس، ده عمل العمل فين؟ في السر حيث لا يراه الناس. والثاني رجل سال قوما بالله فمنعوهم، فمنعوه. واحد جاي بيسال الناس كلنا منعناه، واحد بس كده اول ما شافنا كده كلنا مشينا، طلع جري وراه قال له خد اتفضل. طب والثالث قوم كانوا في سريه فانهزموا جميعا، كل انهزموا كل وجهته دلوقتي انه يجري كده، الا واحد بس خلاهم كلهم ماشيين كده وقام ايه اختلس اللف من وراهم كده وقام ايه بيجري كده رايح على العدو. ليه؟ مخلص. دور على العمل بتاع السر. كلما اجتهدنا في عمل السر فيما بيننا وبين ربنا عز وجل، كلما هذب الله لنا القلوب وصف الله عز وجل لنا هذه القلوب فجعلها قلوب خالصة مخلصة له سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة كتر من إيه؟ من عمل السر. الأمر الثاني من أكتر الأشياء اللي تخليك مخلص إنك تحفظ القاعدة لنا أقولها لك دي. ها أقول قلب من ترائي في يد من تعصي. يعني ايه؟ انا برائي النهاردة محمد فارس، علشان محمد فارس يقول علي ايه ما شاء الله ده حاجة ما فيش بعد كده. قلب محمد في ايد مين؟ في ايد اللي انت بتعصي برياء. فلا تظن ان يكون قلب من ترائي في يد من تعصي والله عز وجل يجعل قلبه ملتفتا اليك. نحفظ القاعدة مع بعض. ها قلب من ترائي ها في يد من ايه؟ في يد من تعصي. اعرف كويس جدا ان لو في يوم من الايام بعمل عمل اطلب به ثناء الناس، قلوب الناس اللي انا برائيها بين اصبعين من اصابع من اعصيه سبحانه وتعالى. فاكون على يقين ان مهما عملت علشان الناس تقول، هتلاقي الناس بعد كده سبحان الله تعالى القي في قلبها ان انت لما عملت العمل ده كنت ايه؟ مرائي. صح. يبقى الحاجه الاولانيه كتر قوي من عمل السر. الحاجه الثانيه قلب من ترائي في يد من تعصي، ما تظنش ان حد هيثنى عليك. الحاجة التالتة ودي حاجة مهمة جدا، استحضر دايما ثمرات الاخلاص اللي انا قلتها لك في اول درس، عشان كده انا حبيت اصدر بها درس بعد تعريف الاخلاص على طول. استحضر الثمرات دي كلها، انت محتاج ده كله. بصوا يا اخواني، لو لم يكن من فضل الاخلاص الا هذه الآية لكفتنا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الآية اللي جاية دي هي اللي أنا عايزها. لو لم يكن من أجل الإخلاص إلا الآية دي بس كفاية. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم إيه؟ نضرة وسرورا وجزاهم بما صنعوا جنة وحريرة. وذكر وصف الجنة وما أعد الله فيها، كل ده علشان عمل إيه؟ كان واحد مخلص بس. هو كان مخلص. فاستحضار الثمرات،
انك الدنيا النبي زي ما قال لنا كده لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتن، هنبتلى وهنتفتن وهتجيلنا في يوم من الايام مشكله مش هنعرف نخرج منها، مش هيكون لك مخرج منها الا الاخلاص بعد فضل الله عز وجل. استحضر دايما ثمرة الاخلاص. اربعه، حاول دايما تقرا دايما في سير السلف، حاول دايما تقرا في سير السلف، الصحابه التابعين، تشوف قد ايه هم كان لهم اعمال كتيره جدا 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 كانوا مخلصين فيها، علشان كده ربنا كتب لنا اعمالهم في القران رغم ان محدش كان يعرفها. من الايات اللي دايما انا مرتبط بها قوي، ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه، مين هو الايه دي نزل مين؟ ابو بكر الصديق، ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. احنا ما كناش نعرف عن ابي بكر الصديق حاجه اصلا من الاعمال الثلاثه دول، حد كان يعرف ان هو بيعمل كده؟ رغم ان هو كان حريص جدا ان اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يروح لهم بالليل والدنيا مضلمه ومحدش عارف مين رايح فين ولا حد جاي منين، محدش عارف اي حاجه، يروح لهم وينفق عليهم في السر. حد كان يعرف يا اسامه؟ شريف حسين حد كان يعرف؟ دكتور ماجد حد كان يعرف؟ محدش كان عارف حاجه. ولكن سبحان الله، شوف بركه اخلاص هذا الرجل، ربنا عز وجل يذكر عمله في القران ويسطره لينا كده ويكتبه لنا في القران. لما انا اشوف ابو بكر الصديق كده، ابو بكر الصديق اللي كان في يوم من الايام وانا اقرا في سيرته كده، تلاقيه بالليل، بالليل وهو خليفه للمسلمين، ينزل بالليل ويدور على بيت لواحده فقيره ويروح لها ويقدم لها اكلها ويعمل لها الاكل وينظف لها البيت، ده رئيس جمهوريه، ينظف لها البيت ويكنس البيت وياخد الكنسه اللي احنا بنتكسف نكنس في بيوتنا، بنتكسف نكنس في بيوتنا، مش رجوله انك تكنس في بيتك زي ما بعض الناس بيقول. يروح على طول ابو بكر يكنس لها البيت وياخد الزباله، يشيل الزباله ويرميها بره. عمر يراقبه عايز يعرف هو بيروح فين. عمر يعني بعد ما ابو بكر مشى، عمر يدخل يقول لها حاجه، مين الراجل اللي بيجي لك ده؟ تقول له والله ما اعرفش يا ابني، ما اعرفش يا ابني، ما اعرفش مين ده، ده واحد كل يوم بيجي لي يجهز لي الاكل ويجهز لي الشرب، امراه عمياء، يجهز لي الاكل ويجهز لي الشرب وينظف لي البيت ويمشي، هو خليفه. فعمر يميل ايه؟ لقد اتعبت من ياتي بعدك يا ابا بكر، انت اللي يجي، اللي هيجي بعدك انت تعبته خلاص. الشاهد من الكلام ان عمر كان مصاحب لابي بكر قوي، فشاف منه حته الاخلاص دي. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول في خلافه عمر، كنت كل يوم بالليل الاقيه بيخرج كده يتسحب كده ويتلفت حواليه يمين وشمال، قلت لازم بيروح فين ده؟ فتتبعت عمر، فإذا به يدخل على امرأة، الشاهد يعني، فإذا به يدخل على في 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 بيت وبعد قليل يأخذ كناسة البيت ويخرج بها، يخرج بها. فلما يخرج بها بعد ما هو مشى، دخلت سألت سيدة حاجة، مين الراجل اللي بيجي لك ده؟ قلت له والله لا أعلم يا ولدي، هذا الرجل يأتيني يعد لي طعامي وشرابي ويكنس بيتي ويخرج. خدها منين؟ خدها منين؟ هي دي الصحبة، هي دي الصحبة. مهم قوي ان انا اقرا كده عن المخلصين في في في, في الكتب بتاعه اهل العلم. يا ريت يا جماعه في كتاب للدكتور احمد فريد اسمه اعلام السلف، يا ريت تاخدوا الكتاب ده وتقراوه كده، شوفوا اخلاص الناس دي كانت عامله ازاي، شوف الناس دي كان حالها مع ربنا ازاي، الناس دي كانت بتقيم الليل ازاي، الناس دي كانت مؤدبه ازاي، الناس دي كان عندها خلق ازاي. وهو ده المراد، انا عايز ان انا اصاحب سلف الامه من الصحابة والعلماء والتابعين، لأن مصاحبتك لهم بتاخد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، النبي لما نزل من غار حراء أول مرة لما نزل عليه الوحي وراح للسيدة عائشة، قال السيدة خديجة قال لها لقد خشيت أن يصنع بي ويصنع، فقالت لا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك ها لتصل الرحم إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. صح، ابو بكر انه كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاي هاجر واحد من مشركي مكه قال له فين يا ابو بكر؟ قال له والله انا مهاجر. قال له مثلك لا يخرج يا ابو بكر، تعال انت في حمايته واللي يكلمك انا. والله قال له مثلك لا يخرج يا ابو بكر، فانك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. كلمات ابن الدغنه سيد الاحابيش في هذا الوقت، خدت بالك، لابي بكر هي بالضبط كلمات مين؟ كلمات السيدة خديجة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي حصل؟ اصل طول ما هما متصاحبين مع بعض ايه اللي حصل؟ خدوا من بعض. لما احنا نعيش مع الصحابة والتابعين اسرق منهم انا الكلام ده، اسرق منهم الكلام ده. ابو بكر وعمر طول حياتهم في منافسة، عمر صاحب ابي بكر، ابو بكر كل شوية يسبق العمل الخير لحد يوم تبوك سنة 9 ام قيل ايه، فحث النبي على صدقة فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم اسبق. هو شايف ابو بكر بيسبق الخيرات فقال انا بقى ايه، انا اللي هسبق المرة دي. سرق منه حتة السبق الفعل الخير ده اللي احنا محتاجينه. كتاب اصحاب الرسول اللي دايما بقول لكم عليه، اصحاب الرسول الشيخ محمد المصري، اقرأوا عنهم، كتاب من اعلام السلف، كتاب مهم جدا جدا بالنسبة لنا في مكتبتنا. جميل، علينا بقى في طلب العلم اكتر. كتاب مثلا زي ترتيب سير اعلام النبلاء، ترتيب سير اعلام النبلاء، مش هاخد سير اعلام النبلاء كله، هاخد الترتيب بتاعه بس، اسمه نزهة الفضلاء. الكتاب ده عمل ايه، ام قايل ايه، الاخلاص، جاب لك كل المواقف اللي ذكرت في الاخلاص في كتاب سير اعلام النبلاء، بر الوالدين، كل الاعمال اللي ذكرت بر الوالدين حطها مع بعضها. تقرا بقى عن اخلاص الناس دي، يا نهار ابيض يا جماعه، ايه ده، ايه الجمال ده، معايشه هؤلاء في سيرهم، في اخلاقهم، في افعالهم، في احوالهم، تخلي الانسان مننا يبقى مخلص جدا 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 جدا. جميل، يبقى اول حاجه عمل السر، اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ مش سامع. والله بس انا ممكن هقول لكم مش سامع، هي رغم انها كذبه بس قولوها تاني. ها، قلب من طرائي في يد من طعس. ثلاثه، تذكر الدائم لثمرات الاخلاص. اربعه، مصاحبه المخلصين، مصاحبه المخلصين. خمسه، ما هو ده مصاحبة المخلصين والنظر في أحوال السلف. خمس حاجة بقى عايز أحط لك حلقة في ودانك هنا، أهو كده، أهو كده، أهو التجديد الدائم للنية، التجديد الدائم للنية واستشعارها. أنا عايزك النهاردة ما تقولش بلسانك، أنا عايزك تقولها بقلبك، جاي تصلي، والله والله يا أولاد والله جربوها كده، شفت أنت قاعد إزاي، شفت أنت قاعد إزاي، بعد ما خلص درس أقعد نفس القعدة أقول يا رب والله أنا ما قعدتش إلا ابتغاء وجهك، كررها كتير، شفت قاعد ازاي يا رب والله انا ما جيتش اصلي الى ابتغاء وجهك، كررها كتير. لان احنا عندنا قاعدة دايما تربية تقول اللي بيتكرر كتير، اللي اللسان بيكرره كتير بيعمل ايه. سادس حاجة واختم بيها ان شاء الله، بعد كل عمل خاف على هذا العمل، لان خوفك على هذا العمل هيخليك تاني مرة لما تعمل عمل تكون اكثر حرصا على نيتك فيه. عشان كده كان الامام ابن القيم رحمه الله عليه وهو بيشرح منزله الاخلاص في منازل السائلين في كتاب مدارج السالكين، كان بيقول ان من ابرز ما وصف الله به المخلصين ان بعد الصلاه او بعد العمل تلاقيه سبحان الله خايف قوي، والذين يؤتون ما اتوا وايه وقلوبهم وجله، تقول له يا رب انا صليت بس سامحني على التقصير، يا رب سامحني على الايه، على التقصير. حاول دايما بعد كل عمل تكون خايف، تكون خايف. فالمؤمن يجمع الإحسان والخوف، عايزين دايما نجمعها، ساعتها سبحان الله تجد ربنا سبحانه وتعالى بيصفي قلبك ده دايما ويخلي هذا القلب قلب مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. وأخيرا كثر بقى من الدعاء إن ربنا عز وجل يرزق القلب اللي فيه إخلاص، كثر دايما من هذه الدعوة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلبك قلب إنسان مخلص. دايما ادعي كده ان ربنا ينجي قلبك من الرياء ويقلي قلبك، ينجي قلبك من هذه الشوائب اللي تبطل هذا الايه العمل. ماشي يا اخواني، ان شاء الله باذن الله يعني عامل لكم حته مفاجاه يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هيبقى امتى ان شاء الله؟ الاثنين بعد الجاي. عاشوراء امتى؟ الاثنين بعد الجاي. هيبقى في ما شاء الله هنا مجموعه كبيره جدا من مشايخنا الافاضل الكرام باذن الله يكونوا موجودين معانا، وهنعمل بقى ايه يوم تربوي كبير جدا يوم عاشوراء ان شاء الله. يوم عاشوراء هيبدا مثلا من العصر لحد قربة العشاء، وهنفطركم كمان ان شاء الله باذن الله، وهيبقى ايه نفطر كلنا كده مع بعض ان شاء الله في هذا اليوم باذن الله تبارك وتعالى. ماشي يا اخواني، مستعدين؟ عايز بقى اختم النهارده كام ذي الحجه؟ 22، يعني استنى يومين ونبدا موسم طاعه جديد. احنا كنا لسه في موسم طاعه في 10 ذي الحجه صح؟ هيبدأ موسم طاعة جديد اللي هو شهر الله الايه؟
وإيه أفضل شهر المحرم، إيه أفضل حاجة فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام عند الله عز وجل بعد شهر الله رمضان شهر الله المحرم. حديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام عند الله. لا تقول لي بقى شعبان، ولا تقول لي عشرة ذي الحجة، ولا تقول لي هو أفضل صيام بعد رمضان صيام إيه على الإطلاق كده. فإن شاء الله نحاول بقدر المستطاع كده إن شاء الله نحن نجتهد بقى في صفحاتنا بقى إيه ننشر هذا الكلام بإذن الله. ماشي إخواني، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل واحد يعني ينويها كده إن شاء الله محرم من 1 لـ30 إن شاء الله صيام بإذن الله. ماشي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.